شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل حين شرح كتاب الرسالة لإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: باب الاستحسان. عطف المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الاستحسان في طيات حديثه عن القياس والاجتهاد، ليبين أن الاستحسان منهما هو المحمود ومنهما هو المذموم، ولنتصور خطورة هذه المسألة لا بد أن نستصحب الواقع الذي عاشه المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه قد عاش في قبالة أقوام ينتحلون الاستحسان المذموم انتحالا أفسد الدين برمته والعياذ بالله، حتى بلغ الحال لبعض الفقهاء في زمانه أنه يرى الاستحسان هو ما يمليه عليه رأيه المحض، فصار رأيه هو الدين، وصار كل فقيه يقابل الآخر بهذا الرأي. وتخيل وضع الأمة في ذلك الحال، في تلك الحالة، أنت فقيه تقول هذا رأيي فتعذر، هذا رأيه، خلاص لا أحد يتكلم معه، هذا رأيه، هذا فقيه، والآخر يقول هذا رأيي وهذا يقول هذا رأيي، يعني تصور حالة العامة كيف سوف تكون في مثل هذه الأحوال التي صار فيها الاستحسان تشريعا والعياذ بالله من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة، ما ينقدح في الذهن، ما يروق للفقيه، طالما أنك سميته فقيها فلا تتكلم بعد ذلك، هو يقول ما يشاء. وبين الاستحسان الذي هو بمعنى الاجتهاد لإصابة الحكم الشرعي، وهنا يسمى إيش؟ الاستحسان ما شيء، استنباط الحكم بما هو الأقرب إلى الأشباه والنظائر، إذن هو يتكئ ويعتمد على مقدمات صحيحة، واضح؟ ليس على مقدمة فقط أنك أنت فقيه وأنك أنت عالم تقول ما تشاء، واضح؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يعالج هذه القضية الخطيرة التي ظهرت في زمانه، وتعلمون أيضا في زمانه كثر المتكلمون من أشاعرة وجهمية ومعتزلة يقولون أقوال خبيثة جدا في دين الله جل وعلا، كل هذا بدعوة إيش؟ الاستحسان، وأن فلان عرف بالعلم والفقه، فهذا قول معتبر، وهذا يجعلنا نتبين مسألة إيش؟ أنه ليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر، هناك خلاف مطرح لا يلتفت إليه أصلا، من أنواعه هذا الاستحسان الفاسد، هذا الاستحسان الفاسد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وأنت تأمل هذه الجملة التي يتكلم بها المؤلف وكيف يعظم الشريعة، وتأمل في الذين في القذاع المتاخر الذين يكفرون الشافعي لأنه يشرع من دون الله عز وجل، هو يحمي حمى الشريعة ويغلق أبواب الاستحسان على كل هؤلاء الفقهاء، ولا يعتد بهم ولا يعتبر بكلامهم مطلقا، ويلجئهم فقط إما إلى الكتاب أو السنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة فقط، ومع ذلك فتشريع مردود على صاحبه، وهذا يقول الشافعي يشرع من دون الله، فلهذا هو كذا، نسأل الله العافية والسلام. قال هذا كما قلت، يعني سلم له إذن فيه شيخ أخوان في الاجتهاد والقياس، واضح؟ طيب الآن سيدخل بيه على باب إيش؟ الاستحسان، ليضبط المسألة حتى لا يأتي إنسان، كل إنسان يقول أنا اجتهدت أنا قست، دخل بيه على الاستحسان، يبين أن الاستحسان كذلك ليس كلاء مباحا، كما أن الاجتهاد ليس كلاء مباحا والقياس ليس كلاء مباحا، كذلك الاستحسان ليس كلاء مباحا. قال هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليه وتشبيه على عين قائمة. يقول الشيء المطلوب إما أنه قد دل عليه الدليل الصريح، وإما أنه قياس على أشباه ونظائر دل عليها الدليل الصحيح الصريح. يقول وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه، يقول ايش الذي ينبغي ان يصاب؟ الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، الذي بمعنى انه نعبر عنه بايش؟ بايش الحق. يتأخى يعني يتوخى يعني يتحرى يعني يجد ويجتهد ويبذل قصارى جهده ان يصيب الحق، فاذا اخطأ فلكل مجتهد نصيب بهذا الاعتبار، وليس كل مجتهد مصيبة، كما يحدد الله بن عمرو في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقول: كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه الكعبة، كما تقدم معنا في الدرس الماضي قال: أو قصده بالقياس. القياس ما جاء من فراغ، فولوا وجوهكم شطرة، وقال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كيف نولي شطره يا ربنا؟ بهذه العلامات، والعلامات كثيرة ويقع فيها الاجتهاد ليس كذلك، لكن كل واحد منهم مؤداه إيش؟ الدليل، مؤداه إيش؟ الدليل. قال: وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق، فهل تجيز أنت أن يقول الرجل استحسن بغير قياس؟ يعني هو يكرر له الجملة التي كررها له الشيخ من قبل، فهو كأنه يذكر نفسه بها ويريد أن يلزم الشيخ بما قرره له من قبل، فيقول: يعني هل يمكن أن تقول أنت باستحسان هكذا بلا مطلوب ولا بلا وبلا عين قائمة وبلا قياس معتبر ولا أشباه ولا نظائر، يمكن أن نقول هذا؟ ولا شك أن هذا السائل عاش في نفس الفترة التي عاش فيها المؤلف، فهو يرى بين يدي هؤلاء الفقهاء وهؤلاء المتكلمون ومن ينسبون إلى الذكاء والفلسفة وإلى غير ذلك، هل يسوغ هذا الذي يجري الآن هذا؟ فقلت: لا يجوز هذا عندنا والله أعلم لأحد، ليس عندي أنا، أنا أقول هذا لا يجوز لأحد ممن ينتسب إلى هذا الدين من العلماء، إلا أن يكون قد باع دينه والعياذ بالله واتبع هواه، وإنما كان لأهل العلم. إذا يتكلم عن من؟ عن أهل العلم. إذا الاستحسان من باب الخاصة من باب العامة؟ من باب الخاصة. وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الاستحسان إن لم يضبط فلا معنى أن تمنع العامة منه، فجعل كذلك العامة، سيأتي معنا الجامع في ذلك بين العامة وغيرهم. طيب، قال: وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر، يعني الذين علموا الخبر فهم يقيسون على الخبر، طيب الذي لا يعلم الخبر لا يقيس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن الأصل من عدم من باب أولى يعطي معه إيش؟ الفرع. فهو يتكلم عن مسألة ضبط الاجتهاد، ضبط هذا الاستحسان، وأن يكون شرعيا لا مرسلا هكذا على عواهنه، كل من شاء قال ما شاء. قال: ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضر من الاستحسان. لاحظ أن فتح الباب الآن، لاحظ ماذا يقول: ولو جاز تعطيل القياس أي إعمال القياس، أي أن نبحث عن الأصل، ما هو الأصل يا أخوان؟ الدليل، ثم نقيس عليه، نبحث عن الأصل لنجد الأشباه والنظائر منه، ثم نقيس على هذه الأشباه وإيش والنظائر. يقول: لو تركنا هذا وتنكرنا للقياس وصلنا إلى الاستحسان المحض، والاستحسان ليش المذموم، والاستحسان المذموم نوعان: النوع الأول ما وقع معارضا للدليل، ما وقع معارضا للدليل. النوع الثاني ما وقع بلا دليل، ما وقع بلا دليل، لا قياس ولا اجتهاد ولا اعتد بإجماع ولا عنده في ذلك أثر، وفوق ذلك ليس عنده كتاب ولا سنة، فهذا استحسان محض، هذا مردود على صاحبه، لا ناقة لنا معه ولا جمل، بل هو حقيقة تشريع من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. فإذا زاحم الاستحسان والدليل وأقمت الاستحسان مكان الدليل فقد أقمت شرعا جديدا، ومن باب أولى الذي يكون من غير دليل أصلا هو كذلك من التشريع من دون الله والعياذ بالله. يقول: جاز لأهل العلم، عفوا، جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يخبر من الاستحسان. إذا الاستحسان هنا يا شيخنا لخص الاستحسان في نقطتين، ما هو الاستحسان على فناء؟ رأي وعقل، رأي وعقل. طيب هل هناك أحد ما عنده رأي وعقل بخلاف المجنون؟ كل عنده رأي وعنده عقل، حتى الطفل الصغير عنده رأي وعنده عقل كله. طالما أنه مسألة رأي وعقل خلاص أنا عندي رأي وعندي عقل أقول، فلا ميزة للعالم عن غيره. العالم يقول لا أنا ليس لا أتكلم بالعقل المحض ولا بالرأي المحض، إنما معي الدليل الشرعي وأنا أقيس على هذا الدليل، أنا أقيس على هذا الدليل. هنا اختلف العامة من العامة من إيش؟ من الخاص، إن العامة يعلمون ما لا يعلمه الخاص، والخاص ليس عندهم علمه، والعامة ليس عندهم علم الخاصة فافترقا. يقول لو لم تجعل هذا الضابط موجودا ضاع الدين، نسأل الله العافية والسلام. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم في موضعين، يقول ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق. ينهى يقول لا مجال أن تقول فقط بمجرد الاستحسان رأي وعقل، لا لابد أن يكون عندك مثال سابق. أو المثال السابق المطلوب الكتاب والسنة أو عين قائمة معلومة تقيس عليها بالأشباه والنظر، يعني أمثلة معلومة. طيب، وقال أيضا في الأم، قال لا بما استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم. شوف يحكي واقعه رحمه الله تعالى، يعني واجه فقهاء مثل هؤلاء. إذا قيل له من أين هذا القول يقول هكذا خطر ببالي أنا فقيه، وأنت لماذا قلت؟ يقول هكذا سنح لخاطري. ثم يأتون بالجمل الكبيرة، طبعا عندهم لغة وعندهم فصاحة وذكاء، يغلفون هذا الرأي بهذا البهرج الزائف، فينخدع من ينخدع بذلك. وهذا الفقيه صاحب العمامة الكبيرة لا تتكلم أمامه ولا ضده. قال لا بما استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم، لأنه قضى ألا يتركهم سدى. الله أكبر، لاحظ هذا الكلام الرصيد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى ما هكذا، هكذا سبهللة إلى رأي وإلى عقل وإلى قول فلان وعلان، فلا يتأتى أبدا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أنزل الكتب وأرسل الرسل وأخرج أصحاب رسله يحملون عنه دينه ويعلمهم إذا جهلوا ويصوبهم إذا أخطأ ويأخذ بيدهم إذا زلوا، ولا يقبض النبي حتى يقيم أمته على الملة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ما شاء الله تعالى قضى لنبيه من ذلك، ما شاء الله تعالى قضى، لأنه هناك رسل ما تركوا أقوامهم قتلوه، لكنه إلى أن قتل كان يقوم بهذا الأمر، يبين مراد الله سبحانه وتعالى من عند الله عز وجل ليلجم هذه العقول والآراء. وكما تقدم معنا مرارا الرأي والعقل لا يهدي العبد، انتبه، لا يستقل الرأي والعقل مهما بلغ بيش بالهدى. لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما السبب؟ لماذا الرأي والعقل لا يهدي؟ لأنه ليس هناك ضابط. عقل من هذا؟ الآن بعض الناس يتكلم يقول العقل والعقل وينسى قضية مهمة، عقل من هذا الذي تريد تجعله حاكما؟ أنت لا تقول لي عقل هكذا شيء مطلق هلامي لا يعرف، لا، أنت تقول العقل. طيب عقل من؟ فلان؟ لا، طيب فلان حنبلي أنا أريد شافعي، فلان شافعي أنا أريد حنفي، لا أريد لا شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا حنبلي ولا شيء، أنا عندي رأي وعقل وعندي علم أقول بما شاء. عقل من هذا الذي جعلته ضابطا؟ عقل الأذكياء؟ الأذكياء كثر في العالم، هل هذا يصبح ضابطا؟ عقل من؟ طالما أنه ليس عندك هذا العقل الكلي الذي تحكم به على الغير، علمت يقينا أن العقل لا يستقل بالهدى. من العقل الذي يصبح سيصبح حاكما؟ هو العقل الذي اتبع إيش؟ النقل، هذا الذي صار معه سلاح آخر يعزز به عقله ليقول ليس هذا من كيسي وليس هذا من بنات أفكاري، هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا صار هذا العقل هو الأكمل ويصلح أن يكون حاكما على غيره بسبب ماذا؟ أن معه إيش؟ الكتاب والسنة، هذا هو المرجح، هذا هو المرجح. ولا انظر ماذا فعل عقل بالأمم من قبل، أشركوا بالله عز وجل، انظر كم إله عبدوا وكم في ورطة وقعوا وكم فاحشة استحلوا وكم من مال نهبوا، هذه هي العقول. وكان فلان يدعى بالحكيم كذا، وكان أسماء وألقاب كبيرة جدا جدا، أليس كذلك؟ ولذا ماذا قال إبراهيم لما رأى هذا؟ قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا من عند الله، هذا بفضل الله وبالوحي الذي يرسله الله عز وجل، به تهتدي العقول إلى معرفة أن هذا شرك وقبيح ويجب أن يترك، وأن هذا ضلال مبين، وأن هذا خارم لكذا وهذا كذا. هذه كلها تأتي بإيش يا أخوانا؟ بالسمعيات. ولهذا الدين كله قامت حجته بماذا؟ بالسمع لا بالعقل. أنا أكرر هذا مبارش كثيرا يا أخوان، لماذا؟ لأن كثير من الناس يقرأ لبعض المؤلفين من المتأخرين حقيقة، وبعضهم يكون من متقدم المتأخرين، يتكلم العقل وأهمية العقل وكذا، ونحن نريد أن نبين أن هؤلاء الذين يتكلمون لا يقصدون العقل مجرد عن إيش؟ عن النقل. انتبه لهذا، بعض الذين جاءوا من بعدهم فهموا هذا وأخطأوا، فجعل العقل يهتدي إلى التوحيد استقلالا، وحصل من وراء ذلك ما حصل من الخلافة العريضة الآن. ها؟ والسلف كانوا محل إجماع عندهم، كان محل إجماع عندهم، كانوا مجمعين على أن الهدى كله ها سمعي. ما معنى سمعي؟ الوحي فقط، وحي. الآن الرسل عندما يأتون أقوامهم بالهدى بما يطالب الأقوام؟ من يقول لنا بما؟ ها؟ يبين آية. لماذا؟ أنت بشر وأنا بشر، أنت عندك عقل وأنا عندي عقل، أنت عندك رأي وأنا عندي رأي، أنت تقول لا التوحيد كذا وكذا، أنا أقول لا، ليش إشكال أن أعبد الله وأعبد معه غيره؟ وأنت تريد أن نترك عقول أبائنا وأجدادنا أخذوها كابر عن كابر وأجيال ويحتج بالإجماع الشركي؟ ها؟ هناك إجماع شركي يا أخوان، أجمع المشركون على كذا وكذا. الآن في إجماع شركي رافضي الآن يا إخوان، دين الرافضة ينقلون عليه الإجماع. لماذا يطلبون هذا يا إخوان؟ لأن هذه الفارقة، هذه الميزة، هاتي لنا شيئا تتضاءل عقولنا فيه تحت عقلك ونصبح فيه أتباع لك. فيأتي النبي بالآية والبينة، بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بين. طيب، وقال أيضا بما سنح في أوهامكم، هذه في نسخة يقول ولا بما سنح في أوهامكم، اسمها أوهام، وحضر أذهانكم واستحسنته مسامعكم، يعني لفقتوه بكلام جميل كذا، يا سلام هذا كلام طيب، فخلاص كلام طيب يصبح دين، يصبح شرع. من قال هذا؟ الفقيه الفلاني، خلاص انتهى الأمر، عليكم أن تعمل. يقول ابن القطان، تعرفون الشافعي ذهب العراق، انظر ماذا يقول ابن القطان، يقول قد كان أهل العراق في طريقة في القول بالاستحسان، قد كان أهل العراق على طريقة في القول بالاستحسان، وهو ما استحسنته عقولهم، وإن لم يكن على أصل فقالوا به في كثير من مسائلهم. ما تخيل المؤلف يواجه من الآن؟ جمهور فقهاء العراق على هذا المنوال، فقط من قدح في الذهن خطر بالبال، ولا يلزم، لا تقول لي ما الدليل، لا لا، الدليل أنني فقيه فقط، هذا هو الدليل، الدليل هذا انقدح في ذهني، ذهني وذهنك سواء؟ يعني هل عقل الفقيه وعقل غيره سواء؟ هل خاطر الفقيه مع أنه يعلم يقين أنه لا يملك دليل، والذي يسأله الدليل ليس من العامة، صاحب علم كمثلك يقول لك طيب ما في إشكال، ما هو الدليل؟ يقول لا لا، الدليل انقدح في ذهني. فصار كل يأخذ من الآخر بمن قدح في ذهن الفقيه، نسأل الله العفو والعافية. قال وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا في القياس. قال فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك، لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب شيء، وطلب شيء لا يكون إلا بدلائل، والدلائل هي القياس. قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفت؟ يقول مثل لي على ذلك لكي أتبعك فيه. طيب، قبل أن نذهب إلى الأمام نقول رجح أهل العلم أن معنى الاستحسان المعتبر على أحد ثلاث معاني. المعنى الأول الترجيح بين قولين أو دليلين بالقرائن. نعم، لما سيدخل الاستحسان حديث مثلا لعاصم بن أبي النجود، وحديث لبهز بن حكيم، وحديث لعمر بن شعيب مثلا في مسألة ما، هنا يدخل الاستحسان والموازنة بين هذه السلاسل، سلسلة عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، أم نقبل حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي عن باس بن حبيش، ها يدخل إيش الاستحسان. والاستحسان ليس بأجنبي، ها هنا ترجيح بين أقوال منسوبة إلى الدليل، أريد أن أنظر ما هو الأرجح منها وما هو الأقوى منها. كذلك مثلا هذه اللفوة شاذة أم غير شاذة، ادخلوا هذا الاجتهاد الذي هو استحسان هنا كما تقدم معنا، فيجد هنا جمهرة من العلماء الثقات، وهنا فقط عالم أو عالمين لكنهم في ثقل هؤلاء وربما أرجح، فيأتي شخص يقول لا أنا أخذ بالأكثر من ثقات وأقضي على هذين الاثنين، آخر يقول لا يعني نعم هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، لكن رجل كمالك والثوري مثلا لا يمكن أن أعدلهم مثلا بمعمر ومثلا وجمع معهم مثلا. يدخل إيش هنا إيش الاستحسان، لا إشكال في هذا، لأنه كله من مادة إيش ترجيحي فاضل على مفضول لإصابة الحق، لإصابة الحق. الثاني تحقيق المناط، تحقيق المناط، ما هو مناط الحكم، ما هو الشيء الذي أنيط به الحكم، علق الأنياط من التعليق، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما الذي سوف نعلق عليه الحكم نتكئ عليه، يعني كنت تقول ما هي العلة الحقيقية لهذا الحكم، هذا أيضا قد يختلف فيه نظر العلماء، لكن كل نظر في إيش يا أخوان، في الدليل ليس في الرأي المحض، يعني هو ينظر في الدليل يجد عدة علل فيختلف عالم مع آخر، يقول لا أنا أميل إلى أن العلة المؤثرة هي هذه، الآخر يقول لا الدليل دل على علة أخرى وأنا أرى أنها هي المؤثرة، فهم يختلفون في ماذا الآن؟ في الدليل، بخلاف ذلك الذي يختلف في ماذا؟ بالرأي المحض والهوى. طيب ثالثا تقدير ما دل عليه الشرع كليا، الشرع قدر شيئا كليا اختلف الناس فيه، ها كالمهر مثلا، هذا يقول مهر مثلها كذا والآخر لا مهر مثلها كذا، كالنفقة مثلا الله تعالى أمر بالنفقة، أيضا تختلف النفقات حيث وردت فيها أنظار أليس كذلك، وتتأثر بالبيئة أليس كذلك، والواقع الذي يعيشه العبد، فالنفقة أمر تقديري لأهل العلم وهو نوع من الاستحسان أليس كذلك، لكنه ليس بمعزل عن الدليل، بل الدليل هو الذي أمر بالنفقة وأتى بها الدليل مبهمة ليحيل على إيش، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني العرف الفاسد الغير منضبط هؤلاء الجاهلين لا يقبل، ها طيب إذن علل بعض أهل العلم ما جرى من أهل العراق وأمثالهم، قال إنما أتي هؤلاء حيث اعتمدوا على الإحسان وهم من أهل العلم والفضل، من حيث أنهم توسعوا في معنى الاجتهاد الوارد في الأدلة حتى ظنوا أنه فتح لهم الباب على مصراعيه، فللفقيه أن يفتي بلا أصل يعتمد عليه في أي مسألة تعرض له بقطع النظر عما تقدم من أدلة الشرع دلالة نصا أو استنباطا، هذا الذي يوقعه، ظنوا أن هذا التخويل الشرعي مفتوح، فاسألوا أهل الذكر خلاص وصلت صدق من أهل الذكر هذا صار لك الباب مفتوح على مصراعيه، هذا الجهل الذي وصل إليه هؤلاء بعد أن كانوا من أهل العلم، لما بدأوا يتعلموا ما تعلموا على الرأي، تعلموا على الآية وعلى الحديث، حفظوا القرآن، حفظوا الحديث كذا، لكن خدعهم الشيطان والعياذ بالله، فظنوا أنه طالما أنك أصبحت فقيها قل ما شئت بلا زمام ولا خطام، فوقع هذا الضلال العظيم في زمان المؤلف رحمه الله تعالى. قلت ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدا لم يقول رجل أقم عبدا ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق ليقيم بمعنيين بما يخبركم ثمن مثله في يومه، ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيسه عليه، ولا يقال صاحب سلعة أقم إلا وهو خابر. هذا مثال ضربه للتقرب الفهم والاستدراج المخالف أو الخصم لكي يقبل ما يطرح له من الحق. يقول أنت الآن لو عندك مسألة تحتاج إلى تقييم، لو أن رجلا قتل عبد رجل آخر، لن تعمد إلى أي شخص في الشارع تقول تعال قيم لنا هذا العبد، يحصل هذا؟ ما يحصل. يقول لك أنا لا أعرف قيمة هذا الأمر، ولم أدخل هذا السوق أصلا من قبل، وليس لي عبيد حتى أقيم على مثلهم. فإن قالوا لا نحن نقبل قولك وكذا، يعقل هذا يقبل ويلزم به الآخر؟ ما يلزم به مطلقا. يقول أنت لا تقبل هذا في هذا التقييم حتى يكون من أصحاب إيش؟ الخبرة. طيب يقول ولا يجوز أن يقال فقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد. ها لاحظ، يقول كما أن لا نقبل كلام الذي يمشي في الشارع هكذا لا خبرة له، كذلك لا نقبل قول الفقيه الذي ما عنده خبرة بالتقييم. الفقيه عنده خبرة بالدليل، عنده خبرة بالشرع، يعني الفقيه يعطيك دليل من الشرع بأن فلان لا بد أن يعوضك عبدا، انتهى حكم الفقيه ولا انتهى. إذا قيله كم قيم لنا، يقول لا أعرف أن أقيم. يقول له إيش؟ ثمن المثل، انتهى دور الفقيه هنا. من سيقيم ثمن المثل؟ أصحاب السوق، أصحاب الخبرة، هم الذين يعرفون ثمن السيارة هذه كم، وثمن هذه الدابة كم، وثمن هذا البيت كم، هؤلاء هم أهل الخبرة. هنا انتهى دور الفقيه، وأحيل بعد ذلك الأمر كله برمته إلى أهل الخبرة من أهل العلم بهذا الشأن. قال ولا يجوز أن يقال فقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد، أقم يعني قيم، قوم لنا هذا، أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجارة هذا العامل، يعني أجرته كم تعطيه، يعني مثلا عمل لنا كذا كم نعطيه، لأنه إذا قامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفا. لو هكذا اعتباطا قال من عندي كان متعسفا لا يقبل منه هذا القول. وهذا يقع الآن في زمن، هذا ليس هناك عبيد لكن هناك إجارة. الآن تأتي مثلا بسباك يعمل لك في المنزل مثلا، ثم الغالب الناس ما تتفق ابتداء، هذا خطأ، المفروض الناس تتفق ابتداء ليحصل النزاع من الابتداء، ما اتفق. فلما جاء عند التقييم صاحب المنزل يرى العمل يسير، وذاك يرى أن المسألة كانت فيها دقة وخبرة، وهذه الخبرة أنا ما اكتسبتها من فراغ، أنا تعبت سنين وأنا أعمل حتى وقفت على هذه المسألة وأنت تراها بعينك سهلة. كل واحد قيم، هذا قال 500، صاحب العمل قال لا يا كيف 500 يا أخي، أنت ما أخذت ولا مش 10 دقائق، ما أخذت لا 100 بس، 100 500 اختلفوا. ما الحل؟ نجيب فقيه ما يصبر، نجيب أحد الأذكياء أفضل ما يصبر، نجيب أحد إيش السباكين من أهل الخبرة، أو نأتي بمقاول عنده علاقة بالسباكة والنجارة والحدادة والكهرباء، عنده إحاطة بهذه الأمور. هذا العمل في خبرتك كم تعطيه؟ قال أنا أعطيه 150 200، خلاص هذا ثمن المثل، هذا ثمن المثل يدفع له. فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال ويجسر الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه، يقول هذا أمر دنيوي يسير، يعني إذا أخطأنا على هذا وعلى هذا في هذا أمر دنيا، فكيف بأمر الشرع؟ يقول كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيه بالتعسف والاستحسان، يعني هكذا اعتباطا بلا دليل ولا مرجعية ولا أشباه ولا نظائر. عندي راية يا إخوان استحساني. ما رأيكم لو نواصل في الأيام القادمة كلها في الرسالة حتى نفرغ؟ ما رأيكم؟ لأن درس العقد يعني ممكن نقف في أي مكان ما في إشكال. ما رأيكم؟ نأخذ 3-4 دروس متوالية نفرغ من الرسالة، وباقي الوقت كله نعطيه العقد، فإن فرغنا وسكتت المظاهرة وإلا يقولوا سلف خادم. بالليل مشكلة. أنا وقفت تستطيعون تخرج، كل ما يتأخر يتأزم الأمر، يشتدون في الليل أكثر. اي نعم الان صاروا شغلهم بالليل، معظم العمل الان صار بالليل الان، وبعد قليل حتى الشجر راح يدفلوا. انا من رايي انه يعني بس اذا رايتم ذلك نواصل نخلص من الرساله وبعدين الله يسر. ما كملنا. اي نعم نعم اي نعم نعم، بس طبعا كلنا نطمع نخلص الصيام باعتبار الشهر الفضيل القادم، لعل نفرغ ان شاء الله من يدري، لعل الله يجعل هذا كم خير ان شاء الله. خلاص غدا وبعد غد كل الدروس حتكون هنا يا اخوان، لانه الشجر زي ما انتم شايفين الوضع ما بيصلح، الدروس كلها تكون هنا ان شاء الله عز وجل.